ما له من مطلب إلا رضاك إلا رضاك فكله يا مسمع يا عالم الغيب يا عالم الغيب يا عالم الغيب الذي عن علمه لا يختفي شيء لا يختفي شيء ولا يتوفى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
أهلا ومرحبا بكم أحبتي. موضوع حلقة هذا اليوم هو أهمية الإحسان وعمل الخيرات ومساعدة المحرومين في الإسلام. تابعونا.
مستمعينا الأكرم، كما ذكرنا سابقا فإن الإحسان وفعل الخير عمل تمليه على الإنسان الفطرة والعقل، وهذه الأعمال يحبها الناس وتؤيدها الأديان السماوية وخاصة الدين الإسلامي. لقد سعى المؤمنون وفاعلوا الخيرات من كل عصر ومصر أن يزينوا أنفسهم وسمعتهم بهذه الأعمال، فكل مجتمع عبارة عن أسرة كبيرة تربطهم علاقات عاطفية وإنسانية تزرع المحبة والإحسان بين الأفراد. طبعا كل إنسان يميل إلى الإحسان إلى الآخرين، يرغب الجميع بالتحلي بصفات مثل الإيمان بالله والمعاد، أو أن يتعرف على المحرومين والمحتاجين لمساعدتهم. طبعا الذي لم يعش المعاناة لا يفكر بعلاجها، ولكن الذين مروا بتجربة الحرمان والمعاناة يسعون دائما لتقليل آلام الآخرين أو القضاء عليها. وحول هذا الموضوع قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: من لم يجد للإساءة مضضا لم يكن عنده للإحسان موقع.
أيها الأعزاء، أكد الإسلام أكثر من غيره من الأديان السماوية على الدفاع عن المستضعفين ومساعدتهم ماديا ومعنويا، والقرآن والسنة وكافة مصادر الحقوق الإسلامية مليئة بالأوامر والنصائح لتوفير الرفاهية لطبقة المحتاجين. في المجتمع الإسلامي لا تجد مصالح الأفراد في معزل عن بعضهم البعض، فالجميع متراصون يقفون صفا واحدا يدعمون ويحفظون بعضهم بعضا، ومن واجبهم رفع احتياجات الآخرين، لأن المجتمع الإسلامي يقوم على أساس التعاون والاتحاد والتعاضد، وأن جميع أعضاء المجتمع الإسلامي يمثلون جسدا واحدا، وإن كل منهم مسؤول في حفظ حياة الآخرين وتوفير الرفاهية لهم. ويعتبر الإسلام رفع احتياجات المحرومين أحد الأسس التي يقوم عليها، ولا يتبعه ثواب دنيوي وأخروي للفاعلين، بل إنه حدد أن تكون مسؤولية كل فرد وفق استطاعته، وجاء تفصيل كيفية المساعدة بالتفصيل، بالإضافة إلى الحقوق المالية الواجبة على كل مسلم كالخمس والزكاة. هناك حقوق تقع على عاتق الأغنياء لذا أوصاهم الإسلام بعد توفير احتياجاتهم الضرورية وشبه الضرورية أن يبتعدوا عن الإسراف وأن يخصصوا بعض أموالهم لمساعدة الفقراء.
مستمعين الأكرم، قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابعة من سورة الطلاق: بسم الله الرحمن الرحيم، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العلي العظيم. وقال عز من قائل في الآية 273 من سورة البقرة حول أهمية التعرف على المحتاجين والفقراء، يأمرهم بالإنفاق: بسم الله الرحمن الرحيم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأكارم، رويت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام حول أهمية مساعدة الآخرين ورفع احتياجاتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون إخوة يقضي بعضهم حوائج بعض، فيقضي الله لهم حاجتهم يوم القيامة. وأرشد المسلمين إلى أفضل الأعمال، وهي أن يسعد مؤمنا أو يشبع جائعا أو يزيل همه أو يؤدي دينه أو يعطيه ملابس. وقال الإمام الصادق عليه السلام بهذا الصدد: ما آمن بالله ولا بمحمد ولا بعلي من إذا أتاه أخوه المؤمن في حاجة لم يضحك في وجهه، فإن كانت حاجته عنده سارع إلى قضائها، وإن لم يكن عنده تكلف من عند غيره حتى يقضيها، فإن كان بخلاف ما وصفته فلا ولاية بيننا وبينه. من القرآن الكريم والآيات المباركة يمكننا أن نستنتج أن السعي لقضاء حاجات المحرومين وإخوته في الدين يجب أن يتحول إلى قيمة إنسانية وثقافة عامة، بحيث يتجه الجميع لقضاء حاجات الناس، كما قال الإمام علي عليه السلام لكميل بن زياد عليه الرحمة: يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم. ثم أقسم بالله أنه لا يدخل أحد السرور على قلب مؤمن إلا ادخره الله له، فإذا نزل البلاء عليه أسرع من السيل على السفح عندها يساعده وينقذه.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، إحدى الطرق التي رسمها الإسلام لمساعدة المحتاجين التكافل الاجتماعي، وهو بشكل خدمات يقدمها لهم إخوة مؤمنون من أفراد المجتمع كل حسب سعته. وعنوان هذا التكافل الاجتماعي في القرآن والسنة والمصادر الفقهية الأخرى كان يسمى صدقة، إحسانا وإيثارا وغيرها، كي تقل ثروات وأموال الأغنياء وتتحول بشكل مساعدات إلى الفقراء والمحتاجين أو يستفاد منها في المشاريع العامة لكي لا تتجمع الثروات في يد عدد قليل ولكي تسود روح الأخوة في المجتمع. وهكذا مضى الإسلام في طريقه لاجتثاث الفقر والحرمان في المجتمع كواجب عام يقع على عاتق الجميع.
أحبتي، لا يكتفي الإسلام بفرض مساعدة المحرومين والمستضعفين على المسلمين، بل طلب منهم أن يدعوا الآخرين للتحرك سوية معهم للقضاء على الفقر والحرمان. على هذا الأساس وصم القرآن الكريم المكذبين بالدين بأنهم لا يهتمون بأحوال الفقراء والمساكين والمحرومين، كما ورد في الآية الأولى إلى الثالثة من سورة الماعون المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، صدق الله العلي العظيم. ولهذا السبب فإن المؤمن المخلص لا يمكن أن يكون غير مهتم بالمحرومين والمحتاجين، فالإيمان كالنار يحرق اللامبالاة من أصولها.
مستمعينا الأكارم، نأمل أن يكون بإمكاننا العيش على النمط الإسلامي وأن ننعم بقوة الإيمان والمعارف والقيم الإسلامية العليا وأن نخطو دائما إلى الأمام في سبيل مساعدة ومساندة الفقراء والمحرومين والمحتاجين.
أحبتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لحسن إصغائكم
وإلى اللقاء.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تناها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم عصرنا لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعين الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. منارات ثقافية تقدم إليكم عند 12:24. أما عند 12:49 تستمعون إلى سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند 1:05 المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وعند 12:27 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق تستمعون إلى موجز الأنباء، وبعد موجز الأنباء تفتح إليكم صفحات من التاريخ. تلاوة وتبيان تستمعون إليها عند 3:09. أحبتي شكرا لطيب المتابعة والاستماع والإصغاء، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. يسرنا أن نجدد اللقاء بكم عند منارة أخرى من مناراتنا الثقافية. يسلط الضوء من خلالها على قضية وتحد ثقافي وفكري آخر من القضايا والتحديات التي تواجه الفكرة والهوية الإسلامية في عالم اليوم،
حيث سنكمل جولتنا التي بدأناها في الحلقة الماضية بين جوانب موضوع الرأي العام وأهمية صياغة رأي عام إسلامي ومستقل ودور وسائل الإعلام في ذلك. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الكرام، لوسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون وصحافة أثرها في إيجاد الرأي العام، فالرأي العام هو أساس الإعلام ومادته، وهدف الإعلام الأول إيجاد الرأي العام أو توجيهه نحو قضية ما أو وجهة نظر مطلوبة، وتأثير الإعلام في الرأي العام راجع إلى اتصاله المباشر بالجماهير على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم الثقافية. ورجل الإعلام الناجح هو الذي يعرف نفسية الجماهير ورغباتهم وتوجهاتهم الفكرية ويحاول توجيهها لمصالح فكرته ومؤسسته.
أعزائنا الكرام، دخول وسائل الإعلام كل بيت بغير استئذان وعرضها للفكرة بوسائل الإقناع المختلفة في أوقات اليوم المختلفة يجعل لها التأثير البالغ على عقول الجماهير وإيجاد الرأي العام في الأمة. من هنا كانت خطورة أجهزة الإعلام وأهميتها البالغة إيجابا أو سلبا، وكان على العلماء والمثقفين في البلاد الإسلامية واجب كبير في توجيه هذه الأجهزة والسيطرة عليها وتوجيهها حتى تكون معبرة عن عقيدة الأمة وحضارتها، داعية إليها بالحكمة والموعظة الحسنة.
وهذا يقتضي أن تكون لهذه الأجهزة رسالة وفلسفة واضحة تلتقي مع رسالة أجهزة التوجيه الأخرى في المجتمع، وهي المسجد والمدرسة والصحافة والكتابة، حتى لا تتناقض هذه الأجهزة ولا يهدم جهاز ما يبنيه الآخر، ولا تحدث الصراع والتمزق في نفوس أبناء الأمة، كما يقتضي حسن اختيار العاملين في هذه الأجهزة كفاءة ودينا وخلقا، ليكون رجال الإعلام القدوة الحسنة لما يدعون إليه الناس بسيرتهم وخلقهم، ولتكون دعوتهم مؤثرة وفاعلة في الجماهير.
مستمعين الأفاضل، إن انفصال رجل الإعلام عن قيم الإسلام وأخلاقه بسيرته وسلوكه لهو جريمة كبرى في أي بلد إسلامي من شأنها أن تقيم هوة صحيقة بين أجهزة الإعلام وثقة الناس بها. ومن هنا كان من أعظم الواجبات التي يجاهد العلماء والمثقفون لتحقيقها إنقاذ أجهزة الإعلام من التوجيه الفاسد المنحرف، والقيام بمسؤولياتهم في توجيه الأمة من خلالها بلغة العصر وأسلوبه وكفاءته.
أيها الكرام، طرحنا السؤال التالي على خبير البرنامج على الهاتف سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والسؤال هو: ما مدى عمق الهوة التي تفصلنا عن وسائل الإعلام الإسلامية المثلى التي من شأنها أن تسهم بشكل فاعل في صناعة الرأي العام الإسلامي؟ فتفضل في هذا المجال قائلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا كل هدف وكل برنامج لابد أن يكون بالإضافة إلى استراتيجية وضعه، لابد استراتيجية تبليغه. لذلك حينما نلاحظ الثورات والتاريخ نلاحظ أنه فيه بعدان، الجنب الأولى الجنب التاريخي والجنب الثاني الجنب الإعلامي. لذلك إذا أردنا أن يكون الإعلام الإسلامي موافقا لما تحويه ولما هذه الحضارة الراقية، لابد أن نسعى جاهدين على أن نكثر برامجنا الإعلامية الصادقة والواقعية، حتى لا ينطلي للطرف الآخر بأن هذه المنطقة هي أو هذه الإذاعة هي إذاعة فيها مخلوط من الكلام الصحيح وغيره. بالإضافة إلى ذلك هو تقوية العلاقة بين الشخص وبين هذه الإذاعة، باعتبار أن الشخص حينما يتعلق عاطفيا ويتعلق جسديا بشيء ما فهو حريص على أن يحوي ويكامل نفسه في كل ما يصب في خدمة المصلحة العامة. فنحن نحتاج إذن ترسانة إعلامية، لأنه عندنا أمور لا توجد عند الغير. لو كانت عندنا الإعلام للدرجة المثلى لأمكننا القول بأننا يمكننا أن نغزو العالم بالثقافة الإسلامية باعتبارها ثقافة فريدة، وأكثر الشعوب فقيرة من هذه الثقافة. حينما تسمع وتنظر إلى هكذا ثقافة قطعا سوف تتوجه وتتبع، على الأقل سوف تفكر وتتحرى سبل أو حقية هذه القناة وهذه الحضارة عن غيرها.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
أعزائنا المستمعين، من وظائف الرأي العام في المجتمع الإسلامي رعاية تطبيق الأحكام الشرعية وحراسة المبادئ الإسلامية وصيانتها ورفع الروح المعنوية للأمة وتقوية أواصرها وتعاونها. فأما على صعيد تطبيق الأحكام الشرعية فإن الأمة الإسلامية مخاطبة جميعها بتطبيق الأحكام الشرعية، والخطاب في القرآن في هذا المجال يتناول أفراد الأمة جميعا، ونظرا إلى أن الأفراد لا يستطيعون القيام بهذه المسؤولية مجتمعين، فلابد أن يختاروا من يقوم عنهم بهذه المهمة وهو الحاكم أو الإمام. فالحاكم في الدولة الإسلامية وكيل الأمة في إقامة أحكام الله المطلوبة منهم جميعا، ومن هنا كان للرأي العام سلطانه في دعوة الحكومة تطبيق أحكام الله تعالى والتقيد بها وعدم الخروج عنها إلى قوانين وضعية أو مشاريع مستوردة.
ومن مبدأ حراسة المبادئ الإسلامية وصيانة قيمتها في المجتمع كانت مسؤولية الأمة عامة في هذا المجال، وكان الرأي العام في المجتمع الإسلامي ذا سلطان قوي في حراسة هذه المبادئ ورعاية هذه القيم وصيانتها في هذا المجال، أي دور نظام الحكم في صياغة الرأي العام من خلال تطبيق الأحكام الإسلامية ودعوة الأمة إلى هذا التطبيق. نستمع معا إلى المشاركة الصوتية التالية.
تحية طيبة إلى طهران وإلى كل الأخوة والأخوات العاملين فيها وإلى مستمعينا الكرام. الحقيقة لا شك أن للرأي العام توجه في ربط أواصر الأخوة والعلاقات الإنسانية بين المجتمعات، والإسلام أكد إسلامنا الحنيف على لسان النبي الكريم لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وفي آيات قرآنية كثيرة على ضرورة الوحدة والتواصل بين أبناء الإنسانية، حيث بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وأنه رحمة للعالمين. ودائما الأحاديث النبوية الآية القرآنية تقوى وتحث على الوحدة، يبدأ الإنسان من نفسه ومن أسرته ثم ينطلق إلى المجتمع بمنطلقات تجعل التجاذب والتكافؤ والعلاقة الوطيدة والأخوة الإنسانية فضلا عن الأخوة الإسلامية. لكننا مع الأسف ما نراه الآن في مجتمعاتنا هنالك ابتعاد عن روح الإسلام التي أراد فيها الأخوة والتواصل، لكننا مع الأسف نشهد وخاصة في أوساطنا الإسلامية هنالك تفرقة لأننا ابتعدنا عما أراده لنا الله سبحانه وتعالى ووصى بها الرسول إني مخلف فيكم مستقلين كتاب الله وعشرتي أهل بيتي، وذكر في آخر الحديث ما تمسكتم بهما لن تغلوا بعدي. والرأي العام يبدو أننا بحاجة إلى توضيح الحقائق وذكر المبادئ الأصيلة للإسلام والتوجه بها. أخوكم عبد العباس عبد الكريم محمد السيد الزهيري من العراق الكوت.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
أعزائي الأفاضل، لقد وجه القرآن الكريم الأمة الإسلامية ودعاها مجتمعة متعاونة لترفع صوتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساندة العلماء والمثقفين الذين يقومون بهذه المسؤولية. والأمر بالمعروف يعني الأمر بما قررته مصادر التشريع من مبادئ وقيم وأحكام للمجتمع، والنهي عن المنكر يعني النهي عما نهت عنه تلك المصادر من معاصٍ تعتبر خروجا عن المبادئ الإسلامية وقيمها.
والمسلم مدعو للجهاد والتضحية في سبيل نصرة أحكام الشريعة إذا انتهك حرمتها حاكم ظالم. ويحذر الإسلام أفراد المجتمع المسلم من الجبن في نصرة الحق والوقوع في ذل الجبن والخور أمام رأي الأكثرية الفاسدة. والرأي العام في الإسلام حين يخاصم ويقاطع فإن هدفه الإصلاح والعلاج لا التشهير والهدم، فسلاح المقاطعة يمثل قمة التربية الإيمانية للشخصية المسلمة حين تحب في الله وتبغض في الله وتصل في الله وتقطع في الله وتحارب في الله وتسالم في الله.
أعزائنا، إن العقيدة التي توحد رأي أبنائها في إصدار حكم على شخص بمقاطعته لأنه تخلف عن الجهاد أو جاهر بمعصية لا تمثل لنا أسلوبا من أساليب الدعوة الإسلامية في تربية الجماعة وإصلاحها. والدارس للتاريخ الإسلامي يجد تطبيقا كريما لهذه المبادئ في محيط الأسرة أو محيط الجماعة حين يخرج أحدهم عن الجادة ويجاهر بمعصية الله فيهجر في الله وتعطي الأمة برأيها فيه بالمقاطعة العلنية.
مستمعين الأفاضل، حول دور الأداء الأمثل لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاطعة المجاهرين بالفساد والمعصية وأهمية كل ذلك في صياغة رأي عام إسلامي مسؤول، سألنا خبيرنا على الهاتف سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، فأبدى رأيه في هذا الصدد قائلا:
طبعا نحن نلاحظ المخططات التي نلاحظها تصب في خدمة المشوهين للصورة الواقعية للإسلام وفتح المنافذ كافة لهذه التشويهات. فلو امتثل الفرد المسلم المؤمن بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعد من الفرائض العشرة التي فرضت على المسلمين، لما وصل الكرسي إلى أصحاب البطلان أو لما وصل فاسد إلى محل الكرسي، باعتبار أن الفضائح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما تضع لكل شخص حده، حتى الشخص الذي يخاف أنه سوف تلصق عليه تهمة ما يحاول الابتعاد عن هذه المسألة. لماذا؟ لوجود رقابة. أما حينما تنعدم الرقابة وحينما ينعدم الأمر معروف والنهي عن المنكر، فإنه سوف تعيش هذه البلاد وتعيش هذه الكراسي في مرحلة متأرجحة وتكون مرحلة الغاب، بحيث يكون السيطرة للأقوى، والأقوى طبعا يكون لا حيث لا يكون هو الذي يقبله الجميع، بل الأقوى يكون بحسب موارد المالية، بحسب علاقاته، بحسب طبيعة الموجود في ذلك الوقت. لذلك لو فعلنا هذه المسألة بصورة واقعية حقيقية لما أمكن لأي شخص ولانقطع، ونستطيع أن نقول بأننا نجفف منابع الفساد مطلقا، ولا يمكن لأي شخص يحاول الوصول إلى ذلك المكان إلا إذا كان كفؤ وهذه طبعا ضمن شرطها وشروطها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مطلقا.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، من أهم وظائف الرأي العام في المجتمع الإسلامي رفع الروح المعنوية عند الجماهير التي تكونه، لأن وحدة الجماعة المسلمة على رأي واحد من شأنها أن تبرز قوة هذه الجماعة وتعاونها وتعطيها الزاد والقوة على تحقيق أهدافها مهما بلغت التكاليف. ولقد وضع القرآن الكريم القاعدة المباركة لوحدة الجماعة المسلمة على الهدف الكريم بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
ويظهر أثر هذه التربية الإيمانية للجماعة المسلمة في وحدتها وتآلفها في وقوفها في وجه المحن والشدائد صفا واحدا، فلقد حرص الإسلام على دعم أهدافه بسلطة الرأي العام وإيجاد روح التعاون بين أبناء الأمة الإسلامية والتقارب بين فئات الشعب لتتوحد اتجاهاتها وتسيطر على مبدأ أساسي في حياة الأمة، وهو الاتفاق على الأهداف. وهذا الاتفاق يؤدي حتما إلى نجاح الأمة في بلوغ غاياتها وتحقيق أمانيها.
مستمعين الأفاضل، إن البنيان الذي يشد بعضه بعضا يصور لنا الروح المعنوية العالية التي تعطيها وحدة الرأي العام لأفراد الأمة، كما يصور لنا معاني التعاون على أهداف الإسلام الكريمة في الحياة، وأن الجماعة التي تباركها يد الله وترعاها وتنصرها جديرة بأن تتغلب على أسباب الضعف وتحقق أسباب قوتها ونموها وازدهارها، وهو أي دور الرأي العام في ترسيخ دعائم الوحدة وأواصر الانسجام والتآلف بين أبناء الأمة، ما أكد عليه المستمع الكريم في حديثه الذي ندعوكم للاستماع إليه، والذي سنختتم به جولتنا لهذا الأسبوع بين آفاق القضايا الفكرية والثقافية الساخنة في عالم اليوم عبر برنامج منارات ثقافية.
الركائز الأساسية في الإسلام هو التآلف وأخذ الرأي الصحيح، لأن يكون إذا كان الرأي سديد أو الرأي يكون منبعث من حقائق إسلامية أو حقائق دينية يكون الرأي صائب، فيجب علينا أن ننسجم بالرأي الموحد، واحتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. يجب علينا أن نحتصم بكلمة الله سبحانه وتعالى، لأن وضع الرسخ الأساسية، وضع القرآن في الدستور، وضع الدين، وضع المبادئ الإسلامية. فعندما نكون ذات طابع إيماني يكون الرأي سديد، يكون الرأي مشترك، يكون التداول الرأي الحقيقي، الرأي الديني، الرأي للكون ذات الطابع الأخلاقي. يجب علينا أن ننتبه عندما نتكلم في رأي ما، أو عندما نريد أن نطرح موضوع ما، تكون الآراء متشتتة. إن نأخذ الرأي الصائب ألا وهو الرأي الإسلامي، فانسجام الآراء يجب أن يكون مبني على أسس، أولا أسس دينية بالشيء الأساسي، ثاني على أسس أخلاقية، والشيء الثالث المهم يكون الرأي ذات طابع مشترك من حيث التفكير الأخلاقي، من حيث التفكير الاجتماعي. فيجب علينا أن نكون منسجمين في آرائنا إذا كانت دينية بحتة، وإذا كانت آراء لا تخرج عن نطاق الغير مشروع أو النطاق الغير لائق، حتى لا نكون تيها في الأمر. عبد الحسين حمين فارس الشريخي من العراق.
بهذا مستمعين الأفاضل وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منارات ثقافية الذي قدمناه لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى عند منارة ثقافية أخرى.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بحضراتكم ونحن نلتقي في رحاب سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، آملين الاقتداء به والسير على نهجه الكريم. نقف على تلك السنن بعد قليل. دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم في القبور. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر بقبور قوم مؤمنين قال: السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كل عشية خميس إلى بقيع المدنيين فيقول ثلاثا: السلام عليكم يا أهل الديار، ويقول ثلاثا: رحمكم الله. وأما دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد وإذا خرج، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب رزقك. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان يقرأ آية الكرسي عند منامه، ذكره كل يوم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا على كل حال. وكان يقول 300 مرة شكرا. أما دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل به كرب أو هم: يا حي يا قيوم، يا حيا لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، كاشف الهم، مجيب دعوة المضطرين، أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رب ارحمني رحمة تغنيني بها رحمة من سواك، يا أرحم الراحمين. وكان دعاؤه إذا رأى فاكهة جديدة يقول: اللهم كما أريتنا أولها في عافية، فأرنا آخرها في عافية. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد دخول المتوضئ قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، اللهم أمط عني الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم. بهذا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. حتى نلتقي قريبا، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
ارجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. ارجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقبي. وبالأماجد من للرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي
عن بحر نائله المنهل كسحبي
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي هم الكرام خير الأنام خير الأنام هم الكرام هم الكرام خير الأنام خير الأنام هم الكرام هم الكرام وهم خير الأنام وهم هم الكرام وهم
بدء وفي عقبي
فاق الأماجد في بدء وفي عقبي فاق الأماجد في بدء وفي عقبي
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين تحية طيبة مني سارة العطار وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. بدأ سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة بقطاع غزة صباح اليوم عند الساعة 7 بالتوقيت المحلي، 5 بتوقيت غرينتش. ومع بدء سريان الهدنة بدأ سكان القطاع بالعودة نحو مناطقهم، فيما بدأت شاحنات محملة بالمساعدات والوقود بالعبور إلى القطاع من معبر رفح المصري. ويتضمن الاتفاق إدخال 200 شاحنة يوميا من المواد الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من سجون الكيان الصهيوني. ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن السلطات الإسرائيلية